أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي أنه يجتهد في تقديم الخمر لملكه ولسيده ولصاحب القصر، وهذا هو الذي رأى أنه يعصر خمرا. وأما الآخر وهو الذي كان يحمل، رأى أنه يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه، فتروي له رؤياه أنه يخلف ويطول قلبه حتى أن الطيور تأتي وتأكل من دماغه وتأكل من رأسه. لما أخبرهما بهذا التأويل ورد في بعض الآثار أنهما قالا نكذب ما رأينا شيئا، فقال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من كان أن الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت على ما عبرت عليه. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا رأى خيرا أن يسر بهذا ويخبر به من يسر برؤياه أو من يسر بسروره، ولا يعرضها على كل أحد، وإنما يعرضها على من يحسن التعبير. وإذا رأى ما يكره فإنه ينساها ولا يحدث بها أحد، فإنها إذا عبرت وقعت. ولهذا لما انتهى من التعبير قال لا نقاش، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لا مجال للتغيير ولا للإنكار. وأن من كذب وقال أنه رأى وهو لم يرى المنام شيئا أنه مكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، ومعنى شعيرتين أي حبة الشعير يعقد بينهما، ومن يستطيع أن يعقد لا يستطيع الإنسان أن يعقد بين حبة الشعير. وهذا من باب التعجيز لأنه ادعى ما لم يرى، وهذا فيه تحذير شديد لمن يدعي أنه رأى في المنام وهو لم يرى شيئا. هذه القضية تدعونا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتحرز في رؤى، فليس كل ما يراه النائم هو رؤى، وإنما الكثير منها أضغاث وأحلام. فالإنسان الذي ينام وهو يفكر في عمل معين إذا غلبه النوم خلط في رؤاه، وكذلك الإنسان إذا أنه نام وهو متقن فإنه يأتيه الكثير من الكوابيس التي لا أصل لها وليست من الرؤى الشرعية. والرؤى الصحيحة إذا صدقت هي جزء من 46 جزء من النبوة. فليتنبه الناس لهذا الأمر. والأمر الآخر أنه ليس كل إنسان يعرض عليه الرعى، وإنما تعرض على من يحسن التعبير، والتعبير موهبة من الله وإلهام. وللتجربة دور في هذا مع التوفيق والإلهام.
وقال الذي ظن أنه ناج
وقال
الذي ظن أنه ناج بهما سميع عند ربه أنشأ الشيطان ذكر ربه فلبث في السنين جذع سنين
يقول الله تعالى حكاية أو وصفا لحال يوسف، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يوسف عليه السلام لما أنه رأى حال هذين الرجلين وعرف أن واحدا منهما سيهلك وأن الآخر سيرجع إلى سيده وملكه وسيقوم بدوره في تقديم العصير له، قال له اذكر مثل هذه الحالة وما شاهدته من حال السجن عند الملك لعله أن يخرج عني، وهو من خلال الرؤيا عرف أنه سيخرج عن هذا الشخص الذي يقدم الشراب للملك، لكن هذا الرجل لما أنه خرج من السجن نسي كل شيء بما في ذلك يوسف وموضوعه وموضوعه، وهنا عبر بظن ولم يعبر بعلم، لأن الرؤيا ليست تصدق 100%، وإنما قد تصدق وقد لا تصدق، ولهذا ظن يوسف أنه ناجي منهما ولم يقل علم، وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك أي عند الملك، عند ربك يعني عند سيدك ومالك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان أن يذكر يوسف عندما خرج عند سيده، فلبث في السجن بضع سنين، أي أن يوسف عليه السلام بقي في السجن بضع سنين، البضع هي ما بين 3 إلى 9، ولهذا أصح ما قيل أنه بقي في السجن 7 سنوات، أما يوسف لبث في السجن 7 سنين، وإن كان قيل غير ذلك، قيل 14 وقيل 16 وقيل غير هذا، لكن أرجح ما قيل أنها 7 سنين يعني 7 سنين.
وقال الملك أني أرى 7 بقرات يعني
في تأويلها، فلم يكونوا يحسنون التأويل وقالوا هذه أوقات الحج. انظر بها ذاك الرجل الذي كان رأى أنه يعصر خمرا وتذكر يوسف منذ 7 سنين أنه كان ذكر له تأويل رؤيا، فقال أنا أعرف إنسان يعرف تأويل هذه الرؤيا فأرسلوني إليه. يقول الله جل وعلا حكاية عن هذا الأمر، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون. فهذا الملك رأى 7 بقر سمينة ورأى أن هناك 7 بقر هزيلة تأكل السمينة، وكذلك رأى 7 سنبلات خضر جاهزة، ورأى أيضا 7 يابسة. فهذا هو هذا الأمر، ودعا الوزراء والأمراء ومن حوله من أهل الشورى وطرح عليهم هذه الرؤيا وقال أفتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون أي تستبشرون. فتناولوا الكلام فيما بينهم كل يلتفت على من بجواره، وتوصلوا إلى نتيجة واحدة على أن هذه أضغاث أحلام، يعني هذه ليست رؤى وإنما هي حلم بسبب تخمة أو خوف عند الملك لما أنه أراد أن ينام فرأى هذه الرؤية مزعجة، وإلا فهي لا معنى لها. ثم إنه لو كان لها تفسير فنحن لا نعرف، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني ليس عندنا علم في تأويل هذه الأمور. وقال الذي نجا منهما، أي نجا من ذين الاثنين الذين دخل السجن مع يوسف، واحد هلك هذا هو الذي نجا كما فسر يوسف، هنا يعبر بالذي نجا وهذا معناه أن الآخر قد هلك كما جاء في رؤياه وأنه قتل وصلب وأكلت الطير من رأسه. فالذي نجا وذكر بعد أمه يعني تذكر الموضوع أن هناك رجل يفسر الأحلام في السجن، تذكره بعد مدة من الزمن كان نسيه وغاب عن ذهنه. قال أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون، يعني أنا آتيكم بخبر تأويل هذا الأمر فأرسلوني إلى السجن إلى يوسف المسجون فأذنوا له وأرسل. ولما أنه قابل يوسف طرح عليه هذه الرؤيا، قال له يوسف أيها الصديق، هنا عبر بهذه العبارة لما يعرفه عنه من سابق التعامل معه يوم أن كان في السجن سواء، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لأن الناس في حيرة واضطراب وقلق من هذه المسألة. يوسف عليه السلام في الحال فسرها ولم يناقش هذا المندوب ولم يعاتب ولم يقرع ولم يسأل عن أمور أخرى، ولم يقل له لماذا نسيت، ولم يقل له لماذا لم تذكرني عند الملك، ولا أتوقف حتى تعرض الموضوع على الملك. قال تزرعون 7 سنين جعبة أي متصلة، وهذه سنوات خير وغيث ومطر، ويتوفر عندكم الحبوب والثمار وتمتلئ المخازن، فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني الذي تحصدونه لا تفلتون منه الحب عن قشورها، وإنما أبقوها في سنابلها. لماذا؟ لأن هذا أحفظ لها من الدود، لأن هذه الأغلفة أحفظ لها، لأنها تحتاج إلى أن تبقى مدة طويلة، لأنه سيأتيكم بعدها 7 سنين عجاب صح، ليس عندكم إنتاج للحبوب والثمار أبدا. فهذه 7 سنين الأولى الذي تأكلونه كلوا، والذي تدخرونه أبقوه في سنابله ولا تنقوه منها، لأجل أن يبقى المدة الطويلة من دون فساد. فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، الذي تأكلونه مضروه، وأخرجوا الحبة من فلوسها واطحنوه وكلوه، ولكن الذي لا تأكلونه أبقوه في ما هو عليه، لأن هذا أجود في التقديم. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، أي يأتي 7 سنوات شديدة قحط وجد، لا أمطار ولا نفاس ولا ثمار، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني الذي خزنتوه في المستودعات تأكلون في 7 اللي بعدها، لأنه لا يوجد أي إنتاج لا لكم ولا لبهائمكم ولا لغيرها، كل الإنتاج صفر. فالسمعة التي بعدها تأكل ما خطنتموه وانتخبتموه في المستودعات عندكم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصل، بعد 7 عجاج يأتي عام تعم فيه الخيرات والبركات، يكثر الغيث ويكثر النتاج ويتوفر الفواكه، فتعصرون وتأكلون وتشربون من خيرات الله. هذا هو تفسير هذه الرؤيا التي رآها النبي. لما أنه عرضها عليه قال الملك أينه؟ قال تجي. قال أتوني به. لما ذهبوا إلى يوسف وقالوا إن الملك يدعوك يريدك، قال لا ما أخرج حتى تبرأ ساحتي وتزول التهمة التي أوقفت بي. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. النسوة التي سمعنا عند امرأة العزيز الوزير وزير الملك بعدما أنها راودته واتهمتها النساء بالتهمة وقرعنها، اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهم، فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهم. في هذا الظرف توعدت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أنا راودت عن نفسي الصفر، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فانتشر في البلد أن النساء كلهن صرنا يتحدثن في شأن يوسف ومراودته لامرأة العزيز، والنساء أيضا أيدن امرأة العزيز لما رأينه على هذه الصورة من الجمال وعذرناها، وكل واحدة تتمنى أن تتاح لها الفرصة التي أتيحت لامرأة العزيز لتعمل مثل ما عملت أواشا. فيوسف عليه السلام
لما أنه جاءه المندوب وقال إن الملك تطلب منك تأخذ تأتي عنده، قال لا أنا أبقى في السجن حتى تبرأ ساحل. اسأل، ارجع للملك واسأل ماذا للنسوة التي قطعنا أيديها. هذه قضية مشهورة في البلد، مجموعة من النساء الخبراء والوزراء والأمراء لما رأينا يوسف قطعنا أيديهن بسبب أنهن يكون تفاح ونسمين عكس التفاح، فاستمرت كل واحدة منهم توقف على التفاحة حتى وصلت إلى أصابعها وقطعت أصابعها وسالت منها. فصارت القضية النساء التي قطعنا أيديها هي العلامة المميزة لهذه القضية. فحينئذ تذكر الملك هذا الموضوع الذي مضى عليه سنوات ونسيه الناس، لكنها مسجلة، ولو ذكر الناس تذكروا أن هذا فعل يوسف وأن القضية فيها قدح في يوسف. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسك. هنا توجه الخطاب من الملك لأنه دعا هؤلاء النساء وجمعهن، لأن القضية صارت هامة جدا بالنسبة للملك، لأنه تبين له رجل لا بد من أن يستفيد منه ويستغل ما فيه من قدرات لصالحه. فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وش المعامرة التي عملتنها لإكراه يوسف على العمل المشين الذي يأتى؟ ماذا كان الجواب؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. هذه شهادة من جمع النساء. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، ما رأينا منه إلا الرجل الفاضل التقي النقي الصالح، ليس فيه أي عيب وليس فيه أي قدح أو مذمة، بل هو رجل عفيف صالح تقي. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن صاحبة المؤامرة والتي غلقت الأبواب وقالت حيث لك، قالت الآن حقق الحق اتضح، ما عاد استطيع أن أنكر أي شيء، الآن اتضح الحق وبان أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. تقول أنا راودته عن نفسي، يعني أنا الذي أردت إغراءه وأردت إكراهه على فلوسه، وإنه لمن الصادقين فيما قال يا راودتني عن نفسي. في الآيات الماضية التي مرت بنا في الدرس الماضي عندما قالت قال هي راودتني عن نفسي، قالت هي لما رأت زوجها ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. وهنا تقول نعم أقر وأعترف، والآن اتضحت الحقيقة ولا مجال للإنكار ولا استمرار اللف والدوران، أنا راودته عن نفسي فاستعصمت. إنه لمن الصادقين فيما يقول، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ذلك الإقرار والبيان والوضوح، ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، فأنا الآن أقر وهو غير حاضر، والآن غير حاضر، فأنا أقر أنني راودته عن نفسه وأنه استعصم وأنه امتنع وهو صادق فيما يقول، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي أن الله تعالى لا يوفق ولا يسلم للخونة خيانتهم بل ينكشف أمرهم كما حصل لهم. اتهموا بالخيانة، اتهموا بالإجرام، اتهموا بالفاحشة، ولكن ما قصروا من هذا، طلعت الحقائق وتبين المجرم من هو، وتبين الذي يكون من هو، وتبين الصادق منه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن ذلك هذه المرأة، فإن الله لم يوصفها في كيدها ومكرها لأنها كانت سلكت طريق الخيانة في عرضها وعرض زوجها. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تقول هذه المرأة أنا لا أبرئ نفسي، أنا وقعت في موقع وحاولت وما استطعت، والنفس أمارة بالسوء، النفس عدو للإنسان وهي تغريه بالشهوات والغرائز وتدفعه إلى أن يعمل ما لو فكر جيدا لاشمأز منه، لكن النفس الأمارة بالسوء تغري الإنسان بفعل الفاحشة، تغريه لأكل حرام، تغريه للاعتداء على الآخرين وهكذا. النفس الأمارة بالسوء هي التي تغري بالإنسان المهانة، ومن ذلك ما وقع لهذه المرأة، فإن نفسها الأمارة بالسوء هي التي عودتها
منذ آلاف السنين، حادثة وقعت منذ آلاف السنين تتحدثون عنها بالسند العالي من كلام رب العالمين وليس من كفر فلان ولا علان، وإنما هو القرآن يتلى ويتعبد الله تعالى بتلاوته ويتعجب منه، وهي مواعظ وعبر لكل من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. فان هذا القصص القراني الذي يسوقه الله تعالى ليس لقتل الوقت، وانما هو لاخذ الحيطه والعظه والعبره والعمل بالاسباب المشروعه التي تحفظ الانسان وتصون عليه كرامته، وهي تحذير وتنبيه للنساء جميعا ولأوليائهم من أن يتيحوا لمثل هذه الحالة أن تتكرر في البيوت، فلا يدخل الغلمان والشباب على النساء ولا يدخل الرجال ويخلون بالنساء، فإن هذا مدعاة إلى الفساد. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. والله تعالى أوجب على المرأة الحجاب إذا أرادت أن تخرج وتعترض أو يعترضها الرجال، وأن عليها أن تبتعد عن كل مظاهر الزينة، حتى الكلام لا تخضع به، حتى المحادثة الهاتفية لا تخضع به، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. ونهيت المرأة عن استعمال الطيب أو التمايل بمشيها أو إبداء شيء من زينتها، كل هذا تحصينا لها وحفظا لها عن ان تقع فيما وقعت فيه هذه المرأة التي قالت وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. وهذا بداية حياة جديدة لهذه المرأة.
وقال الملك ائتوني به يستفزه لنفسي، لما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على حبال الارض اني حفيظ عليم.
بعد هذا قال الملك ائتوني به، لما انه عرف القصة الان ائتوني به، وحينئذ لا يرفض يوسف كما رفض في المرة الأولى. المرة الأولى قال الملك ائتوني به، لكن يوسف رفض. الآن قال بعدما عرف الموضوع بالكامل واتضحت الصورة للملك ولأزواج هؤلاء النساء، قال الملك ائتوني به، هذا الرجل العجيب الغريب الذي لم نعلم عن حاله، وكان عند العزيز ما كان عند الملك، العزيز هو وزير المالية. قال الملك ائتوني به استخلصت لنفسي، يعني اجعله من كبار المستشارين الذين ارجع اليهم واستشيرهم، واجعله من خاصتي. فلما سلم اي جاء يوسف وخرج وجاء عند الملك وقابل الملك، قال له الملك انك اليوم لدينا مكين امين، يعني في منزلة مكرم فيها وأنت مصدق فيما تقول، لك مكانتك ولك قيمتك ولك اعتبارك ورفعتك ومنزلتك العالية عندنا، وأنت أيضا أمين فيما تقول. يوسف عليه السلام عرض على الملك مهاراته وقدراته، فقال قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف عليه السلام لا يريد أن يكون مجرد مستشار، قال لا، أنا عندي قدرات وعندي مواهب وعندي حسن إدارة، فاجعلني على خزائن الأرض. هذا الظرف الذي يحتاج فيه هذا الملك إلى من يضبط الأمور لما هو مقبل عليه من السنون العجاب، فهو يحسن ضبط الأمور ويكفي الملك همه في هذه المسائل. قال اجعلني على خزائن الأرض، أي أنا المسؤول عن المستودعات التي فيها الأطعمة والأرزاق، من أجل أن أرتب كيفية الصرفية والتوزيع على الناس، حتى أنها لا تنهب المستودعات ويبقى الناس جوعاء وليس عندهم أمطار ولا نباتات. إني حفيظ وعليم، حفيظ بمعنى أنه يحسن الادخار، يحسن جذب المستودعات، مذكرات الإدخال والإخراج، معرفة المنصرف والمورد، وعنده علم وبصيرة فيما يصلح أن ينفق فيه المال وما لا يصلح. وهذه أهم مقومات وزير المالية، أن يكون بهذه الصورة، أن يكون حفيظا وعليما، يكون عنده القدرة على إدارة المال، وأن يكون عنده معرفة التدبير وإنفاق في محله، عدم التهور وعدم التقصير. فهذه أخص صفات من يتولى هذه الأمور. فكانت منزلة عالية حصل عليها ذلك التجين المطرود الملقى في البئر المبغض والمنقوص من أخوانه. من هنا بدأت تظهر حقيقة رؤيا يوسف عليه السلام عندما كان صبيا، حيث رأى 11 كوكبا والشمس والقمر تسجد له، وسيأتي تفسيرها في الدروس القادمة بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يذكر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذا سائل يسأل ويقول هل للعمرة طواف وداع؟ وماذا يفعل من تركه علما انه مكث بمكة 3 أيام بعد العمرة؟ طواف الوداع واجب بمثل الحاج، واما المعتمر فليس بواجب عليه على القول المشهور عند اهل العلم، ولكن الاولى ان ياتي به الانسان للخروج من الصلاة، فإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول الإنسان إذا صعد على الصفا والمروة سن أن يدعو 3، فما المراد ب3؟ هل يكرر الدعاء 3 أو يقف 3؟ لا، المراد يكرر الدعاء 3 مرات، يكرر الدعاء، يرفع يديه ويدعو الله تعالى، يكبر الله ويحمده ويثني عليه ويدعو بالمعنى. يقول احرمنا من الميقات، وعندما اصبحنا في الطريق من الميقات الى الحرم اخرجت سفلى عمرها 15 سنة رطيب وطيبت يديها هي وجدتها وهما ناسيتان فمسكهم. اذا كانت قد غسلتاه في الحال فاظن ان شاء الله ان لا شيء عليهما، وان كانت لم تغسل عصيب وطيبه الذي يظهر والله اعلم ان على كل واحدة منا فدية، خير فيها بين احد امور 3، اطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من الرز او الخمس، او صيام 3 ايام او ذبح شاة. هذه الفدية على التكفير. يقول ما حكم زكاة الراتب الشهري؟ هل يخرج منه زكاة اذا حال الحول ولم نجمع منه شيء؟ نقول لا، لا يستفيد زكاة. الزكاة بالنسبة للنقود إنما هي للمال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول، أما إذا كان الإنسان أخذ راتبه واستهلكه فلا يستفيد زكاة. إذا كان عندك نصاب ما يعادل 20 مثقال أو 100 درهم ومضى عليها سنة فإنك تخرج زكاة، أما إذا لم يكن عندك شيء يساوي هذا المبلغ فإنما بعض الأشهر توفر وفي الشهر الذي بعده أو الشهر الذي بعد الذي بعده تأكلها كلها فإنها لا زكاة فيها. يقول ما حكم صلاة الظهر بعد الجمعة في يوم الجمعة؟ الإنسان الذي تفوت صلاة الجمعة صليها ضحى، أو الإنسان الذي لا يدرك الركعة الثانية من الجمعة فإنه يصليها ضحى. وأما من أدرك الجمعة فإن الجمعة هي فرض الوقت ولا يجوز له أن يصلي الظهر بعدها، فإن الصلاة الظهر بعدها أمر مبتدع وعمل لا يقيم عليه إلا الجهلة. يقول ما حكم خروج الإمام على المنبر يوم الجمعة وعدم إتاحته الفرصة لصلاة السنة القبلية؟ سؤال ما هو واضح. الجمعة ليس لها سنة قبلية ولا علاقة للسنة بدخول الإمام أو خروجه، الإمام إذا دخل يؤذن المؤذن ثم بعد الأذان يخطب الإمام الخطبة الأولى ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم يخطب الثانية ثم تقام الصلاة ويصلي الناس الجمعة. وما ذكره السائل أمر غريب، لأن سنة الجمعة هي بعدها ركعتان أو 4 أو 6، وأما ما قبل صلاة الجمعة فهذا من النفل المطلق. إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي ما كتب له سواء ركعتين أو عشر أو عشرين أو أكثر، فإن هذا من النفل المطلق بعد تحية المسجد. وليس هناك سنة كما يظنه بعض الناس في المساجد التي يكون الأذان الأول والثاني متقاربة في حال الحرم. بعض الناس إذا أذن المؤذن الأذان الأول قام الذين في المسجد يصلون، ثم بعد لحظات يدخل الإمام. هذه السنة ليست من الأعمال المستحبة، ليس لها وقت استحباب فيها، إنما هي من النفل المطلق. من شاء أن يصلي صلى، ومن لا يريد أن يصلي فليس لها استحباب. إنما الوارد أنه بين كل أذانين الصلاة هو في غير الجمعة بين الأذان والإقامة. وأما الجمعة فإذا دخل الإمام وأذن المؤذن فليس لأحد من الموجودين في المسجد أن يقوم ويصلي، وإنما الواجب عليه أن يستمع للخطبة. الذين يوجدون في المسجد ليسوا قادمين من خارج المسجد ليس لهم أن يقوموا بعد دخول الإمام لأداء الصلاة ركعتين، وإنما عليهم أن يستمعوا للأذان ويستمعوا لخطبة الجمعة. أما القادم من خارج المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين. يكون إنسان طلق زوجته وبعد مضي أسبوع ندم على ذلك ثم ذهب إلى أهلها ورجعها، فما العمل الذي يعمل؟ هل يعقد عقدا جديدا علما أنها الطلقة الأولى ولم يذهب إلى المحكمة وكان يريد بالصلاة التأديب؟ ربما أنني أثبت على كثير من سامع الأخوان الذين يكررون الحضور تعنيفي للإخوة الذين يطلقون في هذه الصورة، وأنا أقول وأكرر أن الطلاق نعمة وليس نقمة. الطلاق شرعه الله لحل المشكلات وليس هو مشكلة، ولكن الناس في هذا الزمن لم يفهموا حكمة الشارع فيه وجعلوا الطلاق سيفا في أيديهم يضربون به رأس المرأة كلما خالفت ما يريدون، كما جاء في سؤال السائل أنه يريد تأديبها. سبحان الله، لا تملك من وسائل التأديب لهذه المرأة إلا أن تطلقها. الطلاق ليس وسيلة تأديب، الطلاق فرقة، الطلاق أمره عظيم وليس للإنسان أن يتلاعب به. الأضواع وصانها الشارع، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المزح في النكاح والطلاق يعتبر جدا. النكاح والطلاق والرجعة هزلهن جد وجدهن جد، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلا يظن الإنسان أنه بمثل هذا العمل أنه صار رجلا وأنه تفوق على هذه المسكينة وأنه بهذا الأسلوب صار له القيادة والسيطرة. لا، الرجولة إنما هي بحسن إدارتك دون أن تلخبط الأوراق ودون أن تعبث في تكوين الأسرة ودون أن تشوش على بيتك وعلى أولادك. ولهذا أنصح السائل أن يراجع المحكمة ليسجل الطلاق والرجعة. وعلى كل، فالإنسان إذا راجع زوجته فرجع له، إذا قال راجعت زوجتي هنا ترجع له، ولكن احتياطا للأمور المستقبلة لأننا لا ندري ماذا سيحصل فيما بعد. فحتى أن هذا الأمر يسجل ويعرف ولا يقع من الإنسان فيما بعد خلل في معاشرته لزوجته، لو تكرر منه هذا الأمر فينبغي له أن يسجل ما وقع ويراجع المحكمة لأجل أن يبينوا له حقيقة ما يستحق. يقول: أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد؟ نقول: صلاتها في بيتها أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. فالمرأة كلما ابتعدت عن أنظار الرجال كان هذا أفضل في حقها وأكثر أجر لها. يقول: بعض الناس في يوم الجمعة يدخل المسجد بعد دخول الإمام وقت الأذان وينتظرون حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يؤدون تحية المسجد. ما هو الأفضل، المبادرة بالصلاة مع الخطبة أم الترديد مع المؤذن؟ نقول: بل الأفضل أن الإنسان إذا دخل والمؤذن يوم الجمعة يؤذن بعد دخول الإمام أن تبدأ بالصلاة تحية المسجد وتنتهي منها لأجل أن تبقى تستمع إلى الخطبة، لأن استماع الخطبة يوم الجمعة واجب، وليس كذلك استماع الأذان وترديده. أما لو دخل الإنسان في غير الجمعة فإن المؤذن يؤذن فإنه ينتظر يتابع المؤذن ثم بعد ذلك يؤذن تحية المسجد أو الراتبة. وهذا فرق كبير، لأنك في غير الجمعة بعد الأذان عندك فراغ، وأما في الجمعة فبعد الأذان عندك أمر واجب الاستماع إليه. فإذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة فإنه يشرع في صلاة تحية المسجد لينتهي منها ويستمع إلى الخطبة. يقول: هل يجوز أن يقوم أهل الميت بقراءة القرآن وختمه من أجل وصول الأجر للميت ثم يذبحون شاة ويقيمون وليمة للناس؟ هذه الأعمال ليس لها أصل في دينها، إنما المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب والدعاء للميت. وكل إنسان يقرأ لنفسه في كل وقت وليس خاصا بالمأثم. وأما صنع الطعام للناس فهذا يتنافى مع آداب الجنائز. ديننا لم يترك شيئا إلا جاءنا بالكمال فيه، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعزي، كيف نتعامل مع أهل الميت. فصاحب المصيبة يعزى في المسجد أو في المقبرة أو يزار في بيته ويعزى ولا يجلس عنده. والتعزية معناها التسلية، أي إدخال الأنس والسرور على صاحب المصيبة إذا كان أحد في المصيبة. والطعام يصنع لأهل الميت لأنهم هم الذين يصنعونه للناس، ويصنع لهم وحدهم، لا يدعى الناس إليهم ليجتمعوا عندهم، يجلسون عندهم ثلاثة أيام ثلاث وجبات، لأن هذا يتنافى مع معنى التعزية والتسلية. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهله: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشربون. فصنع أهل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وأرسلوه إلى آل جعفر. ولم يذهبوا مع طعامهم ولم يدعوا جيرانا إلى هذا الطعام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول قمت بعمل عمرة وهي الأولى لكني نويتها إلى والدي وهو متوفى فهل تقبل لي أو لوالدي؟ نقول هذه العمرة لك ما تصير الوالد، لأن العمرة من الإنسان الذي لم يؤدي العمرة أبدا تكون هي فرضه، وكذلك الحج. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في النقاش لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. قال حجبت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.